بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عنوان الحديث الذي بدأنا به هو أو المعقود له هذا الوقت مع الأخوة الكرام هو عرض بعض النصوص حول المهدي سلام الله عليه في التوراة، في القرآن والتوراة والإنجيل. طبعا نبدأ بالأساس الذي نتعامل معه ونتعامل به مع القرآن الكريم لمعرفة الآيات التي تتحدث عن المهدي، بخاصة وأن القرآن الكريم تجنب الإشارة إلى أسماء الأئمة سلام الله عليه، ومن هنا قد يثار أمام الباحث مشكلة أنه كيف تفسرون هذه الآية الكريمة بالمهدي سلام الله عليه. يأتي الجواب أن للقرآن الكريم منهج في الحديث عن أفكاره. القرآن الكريم يقول عن نفسه مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا القرآن الكريم له بيان إلهي، هو وحي إلهي، وأيضا هناك تتم له، هناك بيان إلهي له أيضا ينزل على النبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا لا يصح التعامل مع القرآن الكريم ونحن نهمل هذه الحقيقة، أو الباحث يهمل هذه الحقيقة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله تعالى هو صاحب الكلام، وهو أعرف بما يريد من هذه الآية وتلك، وبخاصة حينما يكون الحديث عن مصادق واقعية. فإذا المصدر الأساس للمعرفة الإلهية هو النبي صلى الله عليه وآله، يأتينا بالقرآن وببيان القرآن الكريم لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا هذا القرآن الكريم نتعلمه من معلم هو النبي صلى الله عليه وآله، بالإجماع، في إجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله هو المصدر الأساس لهذا الكلام، وأيضا هو المصدر الأساس لبيانه، لبيان معارفه. وعلى هذا جرى في التعامل مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. بالتالي كيف نصلي؟ نذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله فيعلمنا كيف نصلي، ما هي عدد الركعات، ما هي الأوقات، ما هي الشروط. فإذا كانت الصلاة وهي من أهم الواجبات التي يمارسها الإنسان المسلم، لم تسمى يسمى عدد ركعاتها ولا شروط هذه الصلاة في القرآن، بل يحيل إلى النبي صلى الله عليه وآله لمعرفة ذلك. وغير الصلاة كثير جدا، فإذا الأمر طبيعي جدا ومعقول أنه يذكر المهدي أو يذكر عليا عليه السلام قبل ذلك، يذكر الحسين عليه السلام قبل ذلك، يذكر الجواد قبل ذلك. أئمة، هؤلاء الأئمة أصفياء الله تعالى، وحركتهم حركة إلهية، والقرآن الكريم عني بها كما عني بحركة النبي صلى الله عليه وآله. حين تأتي الرواية الصحيحة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله أن هذه الآية المقصود بها الحسين أو المقصود بها المهدي سلام الله عليه، مفروض أننا نسلم بذلك كما نسلم ببيان النبي صلى الله عليه وآله في عدد الركعات، ركعات الصلاة أو في أنصبة الزكاة وغير ذلك. هذا هو الأصل، هذا هو الأساس الذي نتعامل به مع القرآن الكريم لمعرفة الآيات النازلة في المهدي سلام الله عليه. طبعا أساسا كما ذكر القرآن الكريم تحدث عن الماضين وتحدث عن الآتين، تحدث عن محمد صلى الله عليه وآله وما جرى لرسالته في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ثم تحدث عن أهل بيته بعده. هذا القرآن الكريم أريد له أن يكون كتابا لحركة النبوة الخاتمة، للمشروع النبوي الذي عمر قريب من 10,000 سنة، لكي يكون الوثيقة الخالدة السليمة من التحريف لهذا المشروع. تحدث، لابد أن يتحدث عن الجزء الباقي من الحركة بعد النبوة، حركة أهل البيت سلام الله عليهم. وهذا أمر وموضوع من المواضيع المهمة التي نأمل في مستقبل أيام هذه الجامعة المباركة، جامعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن يؤسس لهذا العلم ولهذا البحث أهل البيت في القرآن الكريم. والقرآن الكريم كما كان أو كما يعتبر كتاب أول في التوحيد وكتاب أول في النبوة، فهو الكتاب الأول في الإمامة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب بالفتن. ولكن كما تلاحظون قليل من الباحثين ومن الطلبة يستطيع أن يخوض حوار مع من يبحث عن الحقيقة فيما يتصل بالأئمة سلام الله عليهم، قليل هناك ممن له باع وكفاءة في ذلك، ولكن قليل، وأيضا يعكس التجربة الشخصية في ذلك. ولكن هو علم، وعلم القرآن الكريم عرض قضية إمامة أهل البيت عليهم السلام بمستويات مختلفة، وحشد لها من الأساليب ما يجعلها من أوضح القضايا، لكن ينبغي أن تؤتى البيوت من أبوابها، ومن أبوابها أن نستوعب حركة الماضين. الأنبياء السابقون تفاصيل حياتهم متنوعة وكثيرة، ولكن الله تعالى ينتقي لنا مقاطع من سيرتهم من حياتهم. لماذا هذا الانتقاء؟ لماذا هذا الاختيار؟ ولا يتكلم إلا لهدف، لا يأتي بقصة أو مقطع قصة من قصة إلا لهدف، لشاهد، كما أنتم طلبة ودرستم في شرح ابن عقيل، ويأتي ببيت الشعر ويقول: الشاهد فيه كذا. هذا التقطيع للقصص القرآني إنما هو جيء به كشاهد، الهدف من هذا التقطيع أن القصة أو مقطع القصة جيء به كشاهد للحديث عن نظرائهم من أهل البيت سلام الله عليهم. هذا أسلوب من أساليب الحديث عن أهل البيت سلام الله عليهم. صحيح تحاشى ذكر الأسماء، تحاشى ذكر اسم علي سلام الله عليه واسم الحسن والحسين وبقية الأئمة، ولكنه انفتح على باب أو فتح لنا بابا واسعا في الحديث عنهم من خلال النظائر، نظائرهم من بني إسرائيل، ونظائرهم من إبراهيم، ونظائرهم من نوح، نظائر. وتستطيع، أذكر فيما في إحدى السنوات زرت شهيد المحراب رحمة الله عليه ويقدس نفسه في شهر رمضان، كان في قم، صار حديث بيني وبينه فيما يتصل بالقرآن الكريم، فأثرت معه هذه الفكرة، قلت: قصص القرآن الكريم ليس فقط يعطي عبرة بالانفتاح على تجارب الأنبياء السابقين، وهو مطلوب، أمر مطلوب، ولكن هناك هدف أوسع وأعمق، وهو أن يتحدث عن أهل البيت عليهم السلام. فاجأ بها الفكرة وقال: ما الدليل على ذلك؟ قلت له: سورة الصافات. وأنا أحيل، ما أريد أتحدث الآن عن سورة الصافات، وإنما أحيل الطلبة وأحيل أيضا من هو معني، وأغلبكم أو كلكم معني بالثقافة الإسلامية وبحركة أهل البيت عليهم السلام، أحيل بعد أن أذكر له مفتاحين. المفتاح الأول أن السورة تتحدث عن الآخرين، القرآن الكريم تتحدث عن الأولين والآخرين. أذننا السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في بلورة هذين المصطلحين: الأولون كل الناس المحجوجون بالنبوات السابقة، والآخرون كل الناس المحجوجون بنبوة محمد صلى الله عليه وآله فضل القرآن الكريم. طبعا سورة الصافات تتحدث وتقول: ولقد تركنا عليه في الآخرين، تتحدث عن نوح وعن إلياس وعن موسى وهارون وعن إبراهيم فقط، أنبياء الله تعالى كثر في القرآن الكريم فقط. هؤلاء الأنبياء تذكرهم بالسورة ثم تربطهم: ولقد تركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياس. كل واحد من هؤلاء القرآن أشار إلى صفة أو إلى قضية سوف تتكرر في أهل البيت عليهم السلام. إلياس مثلا، إلياس الوحيد من بني إسرائيل الذي أماته الله تعالى، هو الذي أماته 100 عام ثم بعثه رجع، والرجعة إذا صدقت في 100 سنة لماذا لا تصدق بعد 1000 سنة؟ هذا نموذج. فإن كنتم تكذبون أيها الباحثون أو تستغربون من رجعة علي سلام الله عليه، فبين أيديكم علي بني إسرائيل. إلياس معناه علي، إليا، وهذا الشيء للإطلاق إليا، فعلي، علي بني إسرائيل رجع بعد 100 سنة وحل مشكلات الأمة الإسرائيلية بما يتصل بالقرآن بالتشريع. هناك أيضا علي بني إسماعيل، علي محمد، علي أمة محمد. ليش نقبل هذه ولا نقبل تلك؟ هذا واحد. وهكذا بالنسبة لموسى وهارون، الوحيد من بين الأنبياء، النبي الوحيد الذي بعث وبعث معه وزير شريك له في الأمر موسى. ولذلك صارت الصفة المميزة للنبي صلى الله عليه وآله عند بني إسرائيل، النص إلى الآن موجود، تقرؤون في سفر التثنية، يتكرر في موضعين أنه أبعث لهم لإخوتكم يعني بني إسماعيل نبيا مثلي. شنو يعني مثلي؟ إذا على مستوى إنسان له معجز، نبي له معجز، وجاء الله كل الأنبياء، فما ما هي هذه الخصوصية لموسى بحيث نبي مثلي؟ الخصوصية لموسى أن له وزير، بحيث حينما جاء إلى مصر وأتحرك أولا في بني إسرائيل جمعهم طالعهم قالوا: أنا ترى مو وحدي، أنا وبعي هارون. ثم راح أيضا إلى طاغية زمانه قال له: أنا وأخي، إنا رسول ربك، وفي آية أخرى إنا رسول ربك. الأصل محمد، الأصل موسى، ومعه هارون وزيره وكاتبه الرسمي الذي كتب تفاصيل التوراة، والإمام جرت في ذريته، في ذرية هارون، آل هارون يتداولون العلم بالضبط تماما. إن كنتم تنكرون وليش تقبلون موسى وهارون وترفضون محمد وعلي؟ وهذا الحديث الذي يروى بإجماع المسلمين والرواة: يا علي أنت مني بمنزلتي هارون من موسى. هذا من نموذج. وهكذا بالنسبة لإبراهيم مع إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ستجدوني إن شاء الله من الصادقين. ويترتب على هذا التسليم لإبراهيم ولإسماعيل الإمامة، وأن تجعل الإمامة في ذريتي، في ذرية إسماعيل. وكانت شعار ما فعلا صار ذبح. وليش نستنكر من تجينا رواية عن أهل البيت عليهم السلام تفسر أن الشجرة والرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وآله، ماذا رأى؟ رأى بني أمية ينزلون على منبره يغيرون الدين. أكيد يا رب دينك ماذا أصنع؟ قل لي عندك حسين، إذا تسمح بحسين ينهض لكن يذبح كما يذبح الكبش، مستعد ينقل الدين وينقل الرسالات وينقل ينقل يفتح، مستعد. قل يا رب مثل أبي أو الأبي تماما. وحمد الله بدي يجي النبي صلى الله عليه وآله يقول لبني حسين عمر 6 سنوات، وإحنا شفنا هذا السيد طبا اللي في إيران 6 سنوات حافظ القرآن، وهذا يحفظ القرآن. حسين 6 سنوات ما يحفظ القرآن، 5 سنوات ما يحفظ القرآن. بني كذا وكذا يصير في المستقبل، وهؤلاء يغيرون الدين ويغلقون الطريق إلى الله، ماذا تصنع؟ أنت فقط موجود. شو راح يقول لك؟ أنا عد عيني عندك هذه. ومسألة نوح، أبرز شيء في نوح راح نتحدث عنه إن شاء الله هنا. نوح العمر الطويل أنذر بعذاب، جاء بعد عذاب بعد وقت طويل وعمر طويل، العمر الطويل في نوح. وإذا قلنا أن المهدي عليه السلام الآن عمره يليق على 1000 سنة وزيادة، ليش يستنكر؟ احنا نقول هذا صفي الله، ونوح صفي الله، ونوح نبي، لكن هذا ليس بنبي. ليش تستنكر؟ لا نفترض هذا العمر لإنسان عادي اعتيادي حتى يستنكر علينا. هذا إنسان، هذا من صفوة الله. تعالوا حاورونا على أنه فعلا هو من صفوة الله ولا من أصفياء الله ولا. إذا ثبت ذلك انتهى. كنت أتحدد بها الشيء للسيد قالي هذا حق والمنهج صحيح. هذا في الحقيقة ألفت النظر إلى أن سورة الصافات كنموذج أن قصص القرآن الكريم سيق في القرآن وجزء وفرق بهدف الحديث عن أهل البيت، وهذا باب واسع حتى يتسلى فيه المؤمنون حين ما انتصرنا بكل الانتصار، ما صارت بيدينا كل الأمور، ما بسطت لنا كل شيء، لماذا هذا الذبح؟ لماذا هذا الذبح؟ الآن نستقبل احنا 50 من البيت، لماذا قتلوا؟ بأي ذنب يقتل هؤلاء؟ فنحتاج إذن في هذا الزمان إلى سلوى من كتاب الله، أولا من كتاب الله. تقول ترى أنت على الحال في معتقدكم بهذه الأسرة المظلومة، يعني أكو أسرة في المجتمع الإسلامي 14 قرن، هناك أسرة ظلمت كأسرة النبي كأهل بيت النبي، وعينه ظلم آل هارون في بني إسرائيل 14 قرن، عيسى من بني إسرائيل ويحيى من بني إسرائيل، طبعا من آل هارون، من آل هارون، من آل هارون، مريم من آل هارون، زكريا من آل هارون، بقية أيضا الأنبياء الأئمة السابقين آل هارون استضعفوا بالضبط. فالله تعالى ساق لنا هذه القصص بهدف تثبيت قلوبنا، وبهدف أن يكون الحق من أوسع الأبواب من الكتاب من القرآن الكريم. وكما قلت هذا أأمل أن يكون درس في الحوزة من الدروس التي يشاد منطقها، منطق القرآن الكريم في الإمامة كما هو منطق في النبوة. ما هو مبرر أن نعتمد على أحاديث أهل البيت عليهم السلام في تفسير القرآن أن هذه الآية في المهدي أو أن هذه الآية في الحسين عليه السلام؟ كما قلت وحي الله بشكله القرآني أملاه النبي على كل الأمة من دون اختصاص أحد بشيء من القرآن. فإذا نزلت آيات بعث النبي صلى الله عليه وآله من يعلن في المجتمع نزل علي قرآن آنفا، فيأتي الرجل والمرأة والطفل الشاب الذي يقرأ ويكتب ويكتب ويسمع أيضا شيء من بيانها ويحصل بيان يتصل بعوام أو بما يحتاجه الناس أيضا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، واختص عليا في لقاءين يوميا، لقاء بعد صلاة الصبح ولقاء بعد صلاة المغرب والعشاء، يملي عليه البيان الآخر الوحي الآخر غير المعجز اللي هو بيان القرآن الكريم فيما يتصل بالأحكام الصحيحة الجامعة طولها 70 ذراعا، فيما يحتاجه الناس من الفقه إلى آخر الدنيا، الملاحم والفتن ما نقرأه من علامات الظهور وما نقرأه من الحوادث، ما من ماء إلا وأنا أعرف شائقها وقائدها ومصيره، وكتبت كتبها علي بخط يده، هذا عد. وإحنا هذه مع قضيتنا مع غيرنا، نحن نحمل بيان القرآن الكريم اللي هو وحي إلهي من طريق صافي الإمام مطهر أحد أفراد الآية الكريمة آية التطهير مطهر، ولا يحتاج إلى أن يكتب، لكن كتب كوثيقة تناقلتها أيدي المطهرين من أولاده الحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين الأئمة 9، حتى تصير وثيقة، لا يقال هؤلاء أنتم تعتقدون بأئمتكم أنبياء، لا، مطهرون وبيدهم وثيقة كتبت من زمن النبي، فهم مو فقط رواة، لا، هم محدثون أساسا، ولكن بيدهم وثيقة كتبت وليسوا بأنبياء وإنما هم محدثون يسمعون صوت الملائكة أيضا، بيدهم وثيقة، وهذه الوثيقة ليس يرمونها بمجرد القراءة، لا، هذه تعطى لهم عن طريق الإلهام، وإلا الجواد عليه السلام بعمر 6 سنوات لا يتصور في حقها أنه درسها على يد أبي، صحيح يقرأ، ولكن عقيدتنا أن الأئمة عليهم السلام علمهم إلهامي، يعني علمهم بما في هذه الصحيفة المدونة إلهامي، مع ذلك حينما يحدث الناس يحدثهم من هذه الصحيفة، لا يحدثهم يقرأ منها ويلقي عليهم ككتاب، وإنما يحدثهم من حفظه ويريهم. عندنا في الوسائل أنتم من أهل العلم تستطيعون أن تتابعوا 70 رواية تقريبا أكثر من فقاد أصحاب الأئمة عليهم السلام يقولون رأينا هذه الوثيقة منهم زرارة ونظراء زرارة، رأينا هذه الوثيقة إما عند الإمام الباقر عليه السلام، أكثرهم عند الصادق وأقلهم عند الباقر، ولعله قليل جدا عند الإمام السجاد لأن ظروفه ما كانت تسمح أن يتحدث عن هذه الوثيقة. فإذا نحن حين نتحدث عن تفسير القرآن نتحدث من تراث أهل البيت عليهم السلام الذي ينطلق من هذه الحقيقة، في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال الطبرسي رحمة الله عليه في تفسيره والمروي عن أهل البيت عليهم السلام أنها في المهدي من آل محمد، وروى العياشي بإسناده عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قرأ هذه الآية وقال هم والله شيعتنا أهل البيت يفعل الله ذلك بهم على يدي رجل منا وهو مهدي هذه الأمة، وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من عصرتي اسمي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. وأيضا روي مثل ذلك عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه وعن أبي عبد الله سلام الله عليه. ومنها قوله تعالى وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الطبرسي روي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية أن إن ذلك يكون عند خروج المهدي من آل محمد عليه وعليهم صلوات الله، فلا يبقى أحد إلا أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. روى الطبرسي والعياشي عن الرضا عليه السلام: لو قام قائمنا لجمع الله جميع شيعتنا من جميع البلدان. وروى الصدوق في إكمال الدين والعياشي عن الصادق عليه السلام قال: لقد نزلت هذه الآية في أصحاب القائم، وإنهم المفتقدون من فرشهم ليلا فيصبحون بمكة، وبعضهم يسير في السحاب. والآن نفهم ما معنى السحاب. الطائرات سابقا، مش الطائرات الناس يفهمون. وبعضهم يسير في السحاب نهارا، تعبير جدا جميل. ويقول نعم إلى آخر الآية: نعرف اسمه واسم أبيه وحليته ونسبه، إن الله على كل شيء قدير، على الإماتة والإحياء والجمع. ومنها قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. روى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنها في المهدي. ومنها قوله تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. قال العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه: قد استفاضت الروايات من طرق الشيعة والسنة أن الآيات ناظرة إلى خسف جيش السفياني بالبيداء، وهذا الجيش يقصد المهدي عند ظهوره في مكة. ومنها قوله تعالى في سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال الطبرسي وقال أبو جعفر عليه السلام: هم أصحاب المهدي في آخر الزمان. وفيما يلي بسط أكثر لهذه الآية من سورة الأنبياء. طبعا أود أن ألفت نظر الأخوة إلى قدر لهم ووفقهم الله تعالى للبحث، أن هذه الروايات، هذه الإشارات من أهل البيت عليهم السلام أن هذه الآية في الإمام أو تلك في الإمام أو تلك في الإمام، تصير مثل المصباح حينما ندرس السورة، بحيث حينما تنطلق تقرأ السورة من خلال أن هذه الآية في الإمام تتكشف لك، المقطع يتكشف والسورة تتكشف. وأحيانا بلحاظ أن القرآن بعضه يفسر بعضا ومثاني، فتنتقل من آية إلى سورة أخرى، وتجد أيضا في السورة الأخرى رواية فيها ذكر المهدي أو ذكر إمام الأئمة، يحس الإنسان أنه بدأ يتفتح أمام القرآن بلغة أخرى بمستوى أعمق من المعاني. هذا من فوائد، وإلا لا ينبغي أن نقف حينما نذكر الرواية فقط عند حدود الآية وانتهى. لا، هذه الرواية مفتاح تريد أن تنبهك أن السورة فيها مقطع، أو أن كل السورة أحيانا تتحدث عن هذا الموضوع، عليك أن تفتش عن مؤيدات له من آيات أخرى تضيفها إلى هذه الآية في السورة وينكشف لك البحث. وأنا جربت ذلك بنفسي وانتقلت في أبحاثي أو في استفاداتي من القرآن الكريم مستويات جدا متطورة. هذا القرآن الكريم هو يجلس على مائدته، كلنا نجلس على مائدته، وكلنا حين نجلس نخرج بزيادة في علم ونقصان في جهل. مفتوح هذا الباب، بعضنا يفيد بعضا في هذا الميدان. سورة الأنبياء اللي هي سورة في المهدي سلام الله عليه، سورة في الأئمة سلام الله عليه، عليهم تتحدث تعرض قضية المهدي عليه السلام من خلال المشروع الكلي العام، مشروع الأنبياء، أن هناك مشروع الأنبياء، بعثة خاتم الأنبياء، الحلقة الأخيرة في هذا المشروع لتوفر الوثيقة الخالدة بقسميها المعجز وغير المعجز، والمهدي سلام الله عليه، والحلقة الأخيرة في خاتم النبوات، بل في مشروع الأنبياء لتصفية حساب أساسا مع القوى، مع الجماعات التي انتمت إلى مشروع الأنبياء، انتمت إلى التوراة أو إلى الإنجيل أو إلى القرآن، ولكنها كذبت في قضية مركزية اسمها محمد وأهل البيت. لابد من تصفية حساب بالأخير مع هؤلاء. فهذه تصفية الحساب شبيهة بتصفية الحساب الشاملة يوم القيامة، الله تعالى من بها علينا في الدنيا لكي تكون سلوى لنا حين تدلهم أمامنا الصورة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، طبعا سورة الأنبياء، ليش سميت الأنبياء؟ لأنها ذكرت كل الأنبياء من نوح إلى محمد صلى الله عليه وآله إلى المهدي، لذلك هذه السورة لها طعم خاص ولها أهمية خاصة في الحقيقة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقد آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. نأتي على فقرات في هذه الآية ونعلق عليها ونبدأ أو ننتقل إلى التوراة إن شاء الله والإنجيل. قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور، الزبور كتاب أنزل على داود اللي هو اسمه المزامير، اليوم إذا فتحنا الكتاب المقدس نجد عنوان المزامير في السفر، السفر 37 أو 36 نجد صفحة كاملة، هو إصحاح كامل يسموه، فصل كامل يتحدث عن هذا الذي أشارت إليه الآية أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لا أريد أن أدخل فيها لأنه أريد أن أنهي الحديث بشكل مستوفي إن شاء الله. نجد إذن هذه، فهنا الزبور هو المزامير وهناك ذكر مفصل. نعم. وهذا الزبور أو المزامير الذي أنا يعني أقدره وأحتمله أن فصول وزعت بعضها في كتاب المزامير وبعضها في كتب أخرى في الحقيقة. لماذا؟ لأن عندنا رواية من طريق علي بن إبراهيم يقول الزبور فيه تمجيد توحيد وتمجيد ودعاء. هذا الآن نجد في المزامير الفعلية فعلا تجد رائعات من الأدعية من ذكر الله تعالى. ومن هنا الصحيفة السجادية من تسمى زبور آل محمد. طبعا صح واحد من يقارن راح يكتشف المستوى ويكتشف البيان ويحس أنهما من مشكات واحدة، يعني أن صفيا لله يتحدث، ولكن أفو لكل واحد أصالته وروحه التي يبثها. نعم. وفيه أيضا أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليه وأخبار الرجعة وذكر القائل. القضية المركزية في التراث النبوي خلال هذه القرون المتطاولة محمد وأهل بيته، لذلك عنيت الكتب السابقة في الحديث عنهم تفصيلا. قوله تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إشارة إلى الوعد الإلهي السابق الجازم بالنصر، بلاغا يعني كفاية، لبلاغا أي كفاية وإعلام لقوم عابدين أي عابدين الله تعالى، كما في قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقوله تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم ورحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذه هنا هل العابدون هم من يعبد عموم من يعبد أم خصوص من ذكرتهم هذه الآيات؟ إذا كان خصوص من ذكرتهم الآيات فإذن وهؤلاء العابدين اللي أشارت لهم الآية إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين، يقصد الأئمة سلام الله عليه والمهدي سلام الله عليه. قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العالمون هنا في الآية كل الناس الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وآله، كما في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلم، ويضاف لهم الجن. وإحنا ناس نتعبد بالنص، القرآن يقول أكو جن وعالم عالم الجن، سيجون اليوم الماديون يقولون لا يوجد مثل هذا العالم، إحنا يعني ولا فرقنا عنه. فإذا محمد صلى الله عليه وآله رسول لكل الناس ورسول أيضا للجن، وكما أن داود أو سليمان كان جيش متميز لأنه حركت دولة دولة إلهية، بمعنى أن القدرات التي استند إليها في تحقيقها ليست بشرية حتى تتعرض للانهيار والانكسار، فيها عفاريت الجن فيها الرياح. وإذا كان سليمان الله سبحانه وتعالى قدم في تجربة محدودة في حكم محلي ولكن إلهي هذا الحكم، لما يعني إذا قلنا أن المهدي عليه السلام جيش فيه عفاريت من الجن وفيه أيضا الريح وفيه لماذا يستكبر؟ ينبغي أن ننطلق من القرآن الكريم في استيضاح صورة الإمام سلام الله عليه، ولا يهمنا إذا دل النص على موقع أن نخشى قول قائل. الآيات تأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يخاطب كل أهل الكتاب وكل الأميين إلى آخر الدنيا كل الناس بكل فئاتها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويدعوهم إلى الإسلام، ثم أشارت إلى عذاب إلهي يصيب المكذبين. هذه نقطة أود أن ألتفت إليها، أنه المهدي عليه السلام ليس فقط رحمة رحيطات، لا، رحمة للمؤمنين ونقمة للكافرين. والفكرة الآن اللي أريد أن أثيرها أمام الأخوة إن شاء الله هي فكرة أن الساعة في القرآن حينما سترد ونقرأ نماذج منها راح نعرف من هي هذه الساعة التي يهدد بها الله تعالى في كتابه الكريم. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وآله منذ أن بعث وإلى آخر الدنيا ليس فقط تبشر وإنما تنذر بعذاب، وهذا العذاب ليس عذابا جزئيا وإنما عذابا شاملا. فإن تولوا إذا أعرضوا فقل أنذرتكم آذنتكم يعني أعلمتكم أخبرتكم على سواء يعني بوضوح، وإن أدري أقريب ما تكما أم بعيد ما توعدون، كما في قوله تعالى وقل إني أنا النذير المبين أي أنا النذير الواضح البين الميسر، لأنه ينذر بالقرآن الميسر في كل لغة في كل بلد اليوم، أصل النص موجود وأيضا الترجمة موجودة. ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر؟ فإذا قوله تعالى فإن تولوا فقل آذنتم يعني أيها العالم بكل قواه بكل فئاته إن أعرضتم عن هذا الكتاب على هذه الدعوة، فقد أنذرتكم بعذاب إلهي أعده الله لكم في هذه الدنيا. هل تحقق خلال 14 سنة هذا العذاب الإلهي؟ هذا العذاب الذي، هذا العذاب الشامل. القرآن الكريم أنذر بنوعين من العذاب، عذابات جزئية محدودة لقريش، لبني أمية، لبني العباس، هناك عذابات جزئية تحققت تماما تحقق، وهناك عذاب شامل ما تحقق إنما ادخره الله تعالى لآخر الزمان. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، هناك أمل محدود. وليأتينهم بغتة، أي من أبرز ميزات سمات هذا العذاب الشامل هو البغتة، يأتي فجأة. وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون ويقولون متى هذا الفتح، إذن هو عذاب مقترن بالفتح، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. طبعا هذا العذاب الآيات تصرح أنه لا يأتي وهم فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طبعا هذا الاستغفار هو إلى شروطه، يعني ليس مجرد الاستغفار العام، ما ندخل الآن في هذا البحث. ويلمح قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أنا أحس أنه هذا إلماح فيه أن هذا العذاب أنتم كنتم تتوقعون بعد الألف سنة من دعوة محمد صلى الله عليه وآله، وليس ليس مجرد أن يقولها ويعبر من دون إيحاء مقصود. ومن هنا تأتي المشابهة بين نوح وبين محمد صلى الله عليه وآله في مسألة بطء العذاب. العذاب الذي أنذر به نوح بعد ألف سنة تحقق، وهكذا العذاب الذي أنذر به محمد صلى الله عليه وآله بعد ألف سنة أيضا يتوقع أن يأتي. هناك إذا قارنا بين نوح ومحمد صلى الله عليه وآله نجد مشابهتين فريدتين. أولا القرآن الكريم يسمي نوحا النذير المبين، ويسمي محمدا صلى الله عليه وآله النذير المبين. بقية الأنبياء لا يطلق هذا الوصف عليهم. هذا يعني أيضا قرينة أخرى نضيفها أنه هناك تشابه. تعال ادرسوا، يقول لنا القرآن الكريم يقول لنا أكو نذيرين مبينين عندي في هذا المشروع الكبير، تعالوا ادرسوهم، تعالوا استفيدوا منهم حتى تستكشفون قوانين من تلك التجربة تعكسوها على هذه التجربة الأخيرة. نقرأ مجموعة من الآيات التي تتحدث عن التشبيه الأول. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، ويتحدث عن الآيات عن واقع الرسالة، آية سورة هود 25-32 أيضا. وإنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم النذير المبين، نذير مبين، هذا أيضا نموذج. وقال عن خاتم الأنبياء وممن خلقنا أمة وبه يعدلون. طبعا هذه الآية في روايات أهل البيت عليهم السلام أن هذه الأمة هم أهل البيت عليهم السلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذول أهل البيت رضي الله عنهم، كما في أصول الكافي واحد من يراجع هذه الآية. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وهم يعدلون وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا، هاي هم أهل البيت يعني يتحدث الآن عن هذه الأمة أيضا. ورد رواية عندنا في أصول الكافي أن الذين هنا آياتنا هم أهل البيت. فإذا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وهم يعجلون والذين كذبوا بهم كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين والله شوفوا أولم ينظروا ملكوت في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وإن وأن وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة انظروا السياق الذي جاءت به الساعة يسألونك عن الساعة أي ساعة العذاب ساعة العذاب الموعود على يد المهدي راح تجينا روايات في هذا الباب أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم الرواية هل ينظرون إلا الساعة اللي واردة تشوف الزخرف الزخرف هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون يقول عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام قال هي ساعة المهدي وتأتيهم بغتة أيضا في آية أخرى راح تلاحظون في سياق النذير المبين تأتي الساعة لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين ويستعجلونك بالعذاب هل في سورة الحج ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين طبعا هنا يراد لبحث آيات الله بعد إذا قبلنا أن آيات الله في موارد معينة هي الشمس والقمر وآيات الله في موارد معينة هم أهل البيت فهنا والذين سعوا في آياتنا معاجزين صنع والسعي يزيد مع الحسين استأصل استئصال كامل سعيه في علي بن أبي طالب عليه السلام أن يربي أمة على لعن علي واستؤصلت ألم يكن قد أفرغ كل جهده لكي يستأصل ويغير النظرية من ولاء لله ولرسوله ولعلي إلى ولاء لله ولرسوله ولمعاوية تغير كل شيء ولكن تعالوا والذين سعوا في آياتنا والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إذا بلغ ألقى الشيطان في أمنيته في القرآن ما يستطيع أن يضيف ويزيد وينقص أما في أحاديث النبي الأخرى يمكن أن يضيف كلام من النبي صلى الله عليه وآله يعني رسول الله صلى الله عليه وآله في حراء يقول لعلي أنك لوزير أنت مني بمنزلة هارون من موسى في الغدير يقول له يا علي أنت إنما وليكم ويأتي يتحدث عن ولاية علي يأتي أو أن علي أمين الله يجي معاوية يطلب من واحد من اثنين من عشرة يضعون حديث إن الله أتمن على وحيه ثلاث جبرائيل وأنا ومعاوية هنا هذا ألقى الشيطان في أمنية في الحديث في العلم في السنة فينسخ الله ما يلقي الشيطان بيش ينسخه ثم يحكم الله آياته بهذه الآيات بالأئمة سلام الله عليهم بعملهم بجهدهم فصل الطريق وميزه ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض إلى اليوم هناك من يترحم على يزيد استنادا الى روايات او استنادا الى كلمات. يبقى فتنة ما ينسخ كاملا، يبقى فتنة. نعم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وأن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منهم حتى تأتيهم الساعة بغتة، يعني حتى يظهر المهدي سلام الله عليه، هناك كف موجود، هناك من هو في مرية منه، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. هذه نماذج اللي نعبر. القضية الثانية المشابهة أن الناجين من العذاب الإلهي الشامل الذي أنذر به نوح هم الذين ركبوا السفينة مع نوح، وأن الناجين من العذاب الشامل الذي أنذر به محمد صلى الله عليه وآله هم الذين اتبعوا أهل بيته وانظروا تحت راية المهدي عند ظهوره. مثل أهل بيته كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوي وغرق. هذا كله لابد أن نتحدث عنه حتى من نتحدث عن فكرة المهدي اللي هو نص، وأن العذاب يأتي بغتة. إحنا عنده أوسع منه، كما قلت إحنا عندنا القرآن ننطلق منه، وإنما نلتفت يمين وشمال للوثائق الباقية من حركة النبوات السابقة حتى يبين اولا يكشف عن شمول في حركه النبوه الخاتمه، وايضا يحتاج احيانا تحتاج بعض القلوب الى شيء من الارقام التي يزداد بها ايمانا. ورد في سفر ملاحي او ملاحي، ترجمه العربيه سفر رسولي، يقول ها أنا ذا أرسل رسولي، وفي نص آخر رسول العهد، يعني الرسول المورود، الرسول الذي أخذ العهد به من الأنبياء السابقين، ها أنا ذا أرسل رسولي فيهيئ الطريق أمامي، يعني هنا أرسل يهيئ الطريق أمامي يومي الخاص الذي سوف أنتقم به وأصفي الحساب في الدنيا مع كل الجماعات كما أصفي الحساب في الآخرة مع فرد. ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه، هيكل يعني المسجد، هيكل سليمان مسجد سليمان، فإذا يأتي إلى هيكله بغتة. من هو السيد؟ ليش ما قال رسولي؟ معناه شخص آخر، هذا معنى السيد. السيد يعني الرئيس، يعني الإمام. وقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وآله على الحسن والحسين إن على الحسن أنه ابني هذا سيد. ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه أو تبحثون عنه. هنا نحتاج لعله يأتي اليوم قريبا أن تصير فرع في الحوزة دراسة اللغات القديمة، اللغات الآرامية، اللغات السريالية، حتى من نقرأ هذا النص ما نقرأ بالترجمة، ونصير عندنا أصالة في انتقاء الكلمات التي تتناسب مع الواقع الذي تطلبونه أو الذي تنتظرونه. ومن يحتمل يوم مجيئه، الآن راح تشوفون حديث هو عين أحاديث الآيات، عين الآيات التي تحدثت عن الساعة بغتة. ومن يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره، لأنه مثل نار الممحص ومثل أشنان الخصار، فيجلس ممحصا ومنقيا، وأقترب إليكم للحكم وأكون شاهدا سريعا على السحر والفاسقين وعلى الحالفين زورا وعلى السالبين أجرة الأجير والأرمل واليتيم، فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون قشا ويحرقهم اليوم الآتي. قال الرب رب الجنود فلا يبقي لهم أصلا ولا فرعا ولكن ولكم أيها المتقون اسمي ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها فتخرجون وتدرسون الأشرار لأنهم يكونون رمادا تحت بطن أقدامكم يوم أفعل هذا. ها أنا ذا أرسل لكم إيليا عليا. النص الموجود أرسل لكم إيليا النبي. طبعا بني إسرائيل فعلا أكو نبي إيليا اسمه إيليا يعني علي هذا إلياس، ولكن دورا انتهى أنه أماته الله 100 عام ثم بعثه وخلص مات أدى دورة في بني إسرائيل. ما عندنا يعني شخص باقي إلى الأبد إلا أو إلى نهاية الدنيا إلا المهدي والمسيح سلام الله عليه. ولكن هؤلاء هنا نفس حضرته، وأنا خلال بحثي ودراستي أرى أنه أنا ها أنا ذا أرسل إليكم إيليا والنبي، والهي المضروب أرسل لكم النبي وعليا قبل مجيء يوم الرب، لأنه يتحدث عمن؟ يعني يتحدث في الأمم السابقة، فراح يتحدث أول مرة يذكر محمد صلى الله عليه وآله بعد يذكر علي. طبعا عندنا نص في الإنجيل موجود يقول يجون اليهود إلى يحيى يقول هل أنت النبي؟ هل أنت علي؟ هل أنت المهدي؟ لا. فإذا إحنا إذا رأينا النبي وإيليا ورجل ثالث، وفي الحقيقة رح نرجع إلى هذا النص أنه هناك أيضا النصوص بعضها يفسر بعضها. فإذا ها أنا ذا أرسل إليكم إيليا النبي، نحن نفهم أنه أرسل إليكم النبي وإيليا قبل المهدي، قبل اليوم العظيم، قبل الساعة. فيرد، هاي وظيفة من؟ وظيفة النبي وإيليا. فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم. هاي شو احنا واضحة من خلال هذا التفسير جدا واضحة. من يعني ذرية إبراهيم المتمثلة في قريش وانحرفت عن خط إبراهيم، فيأتي محمد وعلي فيردوهم لمن؟ إلى خط إبراهيم. وأيضا فإذا ردوهم إلى خط إبراهيم واستقامت المسيرة راح تبدي حركة إبراهيم مرة أخرى على الأبناء. يعني ما دعاه إبراهيم لهذه الأبناء ولمحمد ولأهل بيته، لأنه إبراهيم هكذا ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، إلى أن يقول ماذا؟ ويقول آية متعلية قلت الوقت انتهى ونسيت الآية. اللهم صل على محمد، خل أكمل الموضوع. الله
صل على محمد وعلى محمد.
أنا جايك من بلد البلد، يعني هم السفر من بغداد إلى النجف مثل السفر من بغداد إلى لندن، والله أسهل حقيقة أسهل. يعني بالطريق ما أدري ونحسب النقاط اللي وقفنا فيها ما لا رجع ما في. يعني صراحة هكذا أنا مو معقول أجي أحكي لك ساعة وأطلع، يعني مو رغبة في الحديث، هذا بحث علمي أتصور إن شاء الله نافع للجميع إن شاء الله. هو انتهى البحث انتهى إن شاء الله، بدأ الله يحفظكم ويرعاكم. فاسمحوا لي فقط في هذه الآية لقرآن ما أقول هنا عندي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل من إلى أن يقول واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي الأئمة سلام الله عليهم، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم. فإذا هنا ذكر الاثنى عشر ذكر الأئمة سلام الله عليهم. هذا المقطع بحد بنفسه موجود في التوراة اليوم، قل له أما إسماعيل طبعا بطريقة أخرى، أما إسماعيل فقد سمعت دعاءك له، يعني يقول له أنت أخو إسماعيل بعد ما لبى واستجاب وقدم نفسه للذبح، وأنت الآن تطلب أن أبارك فيه، أنا سمعت دعاءك باركت، ها أنا ذا أباركه أثمره أنميه بمحمد واثني عشر إمام من أهل بيته. طبعا النص من روائع النصوص، وعليه إن شاء الله دراسات مفصلة لكم فيما يأتي من روائع النصوص. بمحمد هي ما مكتوبة بمحمد، وإنما مكتوبة بالنص العبري بمؤد بؤد، معناها جدا جدا إذا تعرف الاسم. لكن كل العلماء علماء اليهود الذين أسلموا قالوا هنا اسم محمد صلى الله عليه وآله، ولكن حرفه الكتبة إلى لفظة لا تضيع الاسم، مجموعها 92 ومجموع اسم محمد بحساب الجمل الله يوال أيضا 92. احنا إذا رسمنا بمؤد مؤد بالرسم العبري ورسمنا تحتها كتبنا بمحمد، ما يحتاج تحويل بمحمد إلى هذه الكلمة بمؤد مؤد إلا إلى تغيير ركزة، يعني حرف الحاء العبري عبارة عن خطين عموديين وعليهم خط أفقي لازق عليهم هذا، فإذا نزلنا الطرف الأيسر قليلا صار هاء، صار ألف، عفوا إذا حذفنا صار دال، فيصير بمؤد مؤد تماما، لأنه المؤد الثانية موجودة يعني بمحمد مات يعني مؤد نفسها. شوف يعني الله سبحانه وتعالى يعني مخلي مختار النص بحيث حتى هذول اللي يفكرون بتغييره يعني مساعدهم ان يغيروا تغيير بسيط تماما. هذا لذلك اقول من المفيد جدا ان نتعلم هذه الحروف الهجائيه سواء سريانيه ارانيه لغات اخرى، لانه تفيدنا في تعاملنا مع هذه النصوص ونكشف التحريف. يحرفون الكلمه سهله، يعني الموضع تغير، يعني حرف غيروه. نعم. على كل إذا العبارة صار النص جدا سليم تماما مستقيم، أنه أنا أرسل محمدا صلى الله عليه وآله ومعه وزيره علي قبل المهدي، يعني هاي الأسماء الثلاثة المعروضة، و فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على قلب الآباء على أبنائهم، يعني يستقيم دعاء إبراهيم بعد ما يبدأ الأبناء يواصلون مسيرة أبيهم إبراهيم ويتحرر هذا البيت من الأصنام وتنطلق مسيرة إبراهيم من جديد بصورة أكثر ألقا، وهذا في نص موجود أن مجد هذا البيت في الأخير يكون أعظم من الأول، وإحنا انظروا الآن هاي نبوءة محمد صلى الله عليه وآله، فالنص جدا مستقيم في ذلك إلى أن نعم قوله ويأتي بغتة إلى هيكله السيد واضح على تحدثنا عنه. فإذا هذا المقدار احنا في الحقيقة يعني بقي إشارة أشير المهدي في العهد الجديد، هذا صار عندنا المهدي في القرآن الكريم، المهدي في العهد القديم هذا من سفر ملاخي أو سفر رسولي اللي هو آخر الأسفار وصغير، والمهدي في العهد الجديد هذا واضح قرأت لكم النص أنه ذكر المهدي أمس قرأنا واليوم أيضا قرأنا. الآن نقرأ الكلام أنه يأتي بغتة، تلاحظون هذا التركيز أنه أن المهدي يقترن مع العذاب مع الساعة، وأنها بغتة في القرآن في التوراة في الإنجيل، يعني واحدة من اثنين، لو محمد صلى الله عليه وآله راح قرأ كتب واستنسخن وبأدبه هذا مستحيل، يعني قضية معروضة أمام الدراسة، لا يمكن لإنسان لم يتصل باليهود ولا بالنصارى ولم يتعلم منهم يتحدث عن كتبهم بدقائقها، ما ممكن ما ممكن، وإما هو إذا وحي إلهي وكلها يعني تأخذ من مشكات واحدة، لكن القرآن أجملها وأتمها وأوضحها، وهناك بقايا موجودة في تلك الكتب السابقة. أقرأ هذا المقدار، يقول يتحدث عن تفاصيل، يقول النص الأخير في رسالة بولس، طبعا بولس محرف للمسيحية، ولكن لا يمنع أن نجد من صحيح البخاري وهي أحاديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وآله، كذلك في رسائل بولس وأنبال بولس هم نجد يعني كلمات كثيرة، طبيعي لأنه هاي رواة، هؤلاء رواة. يقول: وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب لكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كالسارق في الليل، فحين يقول الناس سلام وأمان يأخذهم الهلاك بغتة. متي الإصحاح 24 يقول المسيح: فأما ذلك اليوم وتلك الساعة فما من أحد يعلمها، يعلمهما لا ملائكة السماوات ولا الإبن، يقصد المسيح، طبعا هذا الكلام المسيح ما يقول أنا الإبن ولا الأب إلا الأب وحده تماما، هذا هو عين ما ذكره القرآن. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نحن في مكان قطعا النجاة من الأهوال، من أهوال الساعة محرزة، لأن صاحب الساعة يأتي إلى هنا. نسأل الله تعالى أن يرينا ذلك اليوم، اجعلنا في هذا الخط، أن يميتنا على ولايتهم. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم اجعل محمد